هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ مستمعينا الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم، نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة، مشتملة على نشرات الأخبار، التقارير والمقابلات، التحليلات السياسية، وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محاور هذه البرامج عبر آليات متنوعة من البرامج ومنها التمثيليات، سائلين الله أن ينعم علينا بمزيد من الموفقية لخدمة الإسلام وبناء صرحه القويم. لبناء المزيد من البرامج وإثرائها وتعديل الخلل بما ينفع المجتمع، تواصلوا معنا عبر همزات الوصل التالية: عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir، وعبر أرقام الهواتف 2216-2628 و 2265-2997. كما نستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم التالي 2201-36-84. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982. كما نرحب بزيارتكم لصفحات موقعنا المتعددة، والتي تجدون فيها بالإضافة إلى المواضيع المتنوعة مزيدا من البرامج المباشرة والمسجلة. زورونا عبر العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحاً حتى الساعة 24 دقيقة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهراً بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجراً حتى الساعة 4:30 عصراً بتوقيت غرينتش، وأيضاً على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب صباحكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بكم وأنتم برفقة إذاعتكم هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتمنى أن تكون أوقاتكم مفعمة بأريج الحب والولاء والنفع والفائدة من خلال متابعتكم لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأقدم لحضراتكم تسمية لمواد برامجنا. تلاوة حزب واحد من القرآن الكريم تستمعون إليها بعد لقائي بحضراتكم هذا، ومن ثم تستمعون إلى شيء من الابتهالات الدينية من نور القرآن، عنوان البرنامج الذي يقدم لحضراتكم في تمام 6:25 دقيقة، وبعد ذلك دعاء هذا اليوم. في 6:44 دقيقة تتابعون برنامج معالم النور، وفي تمام 7:05 لسلامتك صفحات من التاريخ عند 7:10، حديقة الأطفال عند 7:17، وبعد ذلك معارج النور عند 7:47 دقيقة. تتابعون أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم في تمام 8 على مدى ربع ساعة، وإعادة لبرنامج عالم المرأة بعد نشرة الأخبار والتقارير. على رأس 9 موعدكم مع نشرة الأخبار والتقارير، يليها برنامج روح الله سيرة ومسيرة، أما دواوين الولاء فيأتيكم عند 9:29 دقيقة. على رأس 9:39 دقيقة موعدكم مع ينابيع البيان، ومن ثم نشرة الأخبار والتقارير عند 10 تماما. نتمنى لكم كل الخير والسؤدد والفلاح. حياكم الله والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الأول من الجزء الثالث من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم
يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه أنا قد أسأت وأنت رب غافر غوثاه قد عرى غوثاه يا سيدي يا من إليه شكايتي أواه مما نابني أواه أدرك بلطفك نادما ذا حسرة مستغفرا مما جنته يداه ما من مسيء إذا ألمت كربة إلا الدعاء الله يكن إلا الدعاء. الله يا الله الله يا الله يا
قسم القرآن الكريم في إذاعة طهران يقدم
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا.
من نور القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية الإيمان لك مستمع الكريم، وأهلا بك في لقائنا القرآني لهذا الأسبوع وفي رحاب سورة جديدة أخرى من سور كتاب الله العزيز، عهد الله للإنسان ومنهجه على هذه الأرض. ولقاؤنا في رحاب سورة المعارج، وهي سورة مكية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل، وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، إنها لظى، نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى، وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون.
صدق الله العلي العظيم. مستمع العزيز، عند مشركي قريش كانت حقيقة الآخرة من الحقائق العسيرة الإدراك، وقد لقيت منهم معارضة نفسية عميقة، وكانوا يتلقونها بغاية التعجب والدهشة والاستغراب، وينكرونها أشد الإنكار، ويتحدون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في صور شتى أن يأتيهم بهذا اليوم الموعود، أو أن يقول لهم متى يكون. في رواية ابن عباس أن الذي سأل عن العذاب هو النضر بن الحارث، وفي رواية أخرى عنه قال: ذلك سؤال الكفار عن عذاب الله وهو واقع بهم، لأنه كائن في تقدير الله عز وجل من جهة، ولأنه قريب الوقوع من جهة أخرى، وأن أحدا لا يمكنه دفعه ولا منعه، والسؤال عنه واستعجاله وهو واقع ليس له من دافع يبدو تعاسة من السائل المستعجل، فردا كان أو مجموعة. بعد هذا الافتتاح الذي يقرر كلمة الفصل في موضوع العذاب ووقوعه ومستحقيه ومصدره وعلو هذا المصدر ورفعته، مما يجعل قضاءه أمرا نافذا لا مرد له ولا دافع، بعد هذا يأتي وصف ذلك اليوم الذي سيقع فيه هذا العذاب والذي يستعجلون به وهو منهم قريب. ولكن تقدير الله غير تقدير البشر، ومقاييسه غير مقاييسهم. وإذا كان يوم واحد من أيام الله سبحانه يساوي 50,000 سنة، فإن عذاب يوم القيامة قد يرونه هم بعيدا وهو عند الله قريب. ومن ثم يدعو الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصبر الجميل على استعجالهم وتكذيبهم بذلك العذاب القريب: فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. والدعوة إلى الصبر والتوجيه إليه صاحبت كل دعوة وتكررت لكل رسول ولكل مؤمن يتبع الرسول، وهي ضرورية لثقل العبء ومشقة الطريق، ولحفظ هذه النفوس متماسكة راضية موصولة بالهدف البعيد، متطلعة كذلك إلى الأفق البعيد. والصبر الجميل هو الصبر المطمئن الذي لا يصاحبه السخط ولا القلق ولا الشك في صدق الوعد، صبر الواثق من العافية، الراضي بقدر الله، الشاعر بحكمته من وراء الابتلاء، الموصول بالله، المحتسب كل شيء عنده مما يقع به. وهذا اللون من الصبر هو الجدير بصاحب الدعوة، فهي دعوة الله سبحانه، وهي دعوة إلى الله عز وجل، ليس له هو منها شيء وليس له وراءها غاية، فكل ما يلقاه فيها فهو في سبيل الله، وكل ما يقع في شأنها هو من أمر الله. فالصبر الجميل إذن ينبعث متناسقا مع هذه الحقيقة ومع الشعور بها في أعماق الضمير. ثم توضح آيات سورة المعارج معالم من ذلك اليوم الرهيب في مجالي الكون وأغوار النفس: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. مستمعين الأعزاء، ثم توضح آيات سورة المعارج معالم من ذلك اليوم الرهيب في مجالي الكون وأغوار النفس: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. والقرآن الكريم يقرر في مواضع عديدة أن أحداثا كونية كبرى ستقع في ذلك اليوم تغير أوضاع الأجرام الكونية وصفاتها ونسبها وروابطها. ومن هذه الأحداث أن تكون السماء كالمعادن المذابة والجبال كالصوف الواهن المنتفش. إنه مشهد رهيب ولشدته ورهبته وهوله، ولا يسأل حميم حميما. فلقد قطع الهول المروع جميع الوشائج وحبس النفوس على همها لا تتعدى، فلكل منهم همه ولكل ضمير منهم شغله. فلا يهجس في خاطر صديق أن يسأل صديقه عن حاله ولا أن يسأله عونه، فالكرب يلف الجميع والهول يغشى الجميع. فما بال المجرم؟ يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. إن الهول ليأخذ بحسه، ليود لو يفتدي من عذاب ذلك اليوم بأعز الناس عليه ممن كان يفتديهم بنفسه في الحياة الدنيا ويناضل عنهم ويعيش لهم كبنيه وزوجه وأخيه وعشيرته القريبة التي تؤويه وتحميه. بل إن لهفته على النجاة لتفقده الشعور بغيره على الإطلاق، فيود لو يفتدي بمن في الأرض جميعا ثم ينجيه. وهي صورة للهفة الطاغية والفزع المذهل والرغبة الجامحة في الإفلات. وبينما المجرم في هذه الحال يتمنى ذلك المحال، يسمع ما ييئس ويقنط من كل بارقة من أمل أو كل حديث خادع من النفس، كما يسمع الملأ جميعا حقيقة الموقف وما يجري فيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. كلا عملية ردع على تلك الأمان المستحيلة في الافتداء بالبنين والزوج والأخ والعشيرة ومن في الأرض جميعا. تدعوه كما كان يدعى من قبل إلى الهدى فيدبر ويتولى، ولكنه اليوم إذ تدعوه جهنم لا يملك أن يدبر ويتولى. ولقد كان من قبل مشغولا عن الدعوة بجمع المال وحفظه في الأوعية، فأما اليوم فالدعوة من جهنم لا يملك أن يلهو عنها ولا يملك أن يفتدي بما في الأرض كله منها. وهذه الآيات تؤكد ملامح البيئة المكية التي كانت تواجهها الدعوة، فقد كانت بيئة مشغولة بجمع المال من التجارة ومن الربا، وكان هنالك تكالب على الثراء وشح النفوس يجعل الفقراء محرومين واليتامى مضيعين. وظل القرآن يعالج هذا الجشع وهذا الحرص، ويخوض هذه المعركة في أغوار النفس ودروبها قبل الفتح وبعده على السواء، مما هو ظاهر لمن يتتبع التحذير من الربا ومن أكل أموال الناس بالباطل ومن أكل أموال اليتامى إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن الجور على اليتيمات واحتجازهن للزواج الجائر رغبة في أموالهن، ومن نهر السائل وقهر اليتيم وحرمان المساكين، إلى آخر هذه الحملات المتتابعة العنيفة الدالة على الكثير من ملامح البيئة، فضلا على أنها توجيهات دائمة لعلاج النفس الإنسانية في كل بيئة. وحب المال والحرص عليه وشح النفس به والرغبة في جمعه آفة تساور النفوس مساورة عنيفة، وتحتاج للانطلاق من إسارها والتخلص من أوهاقها والتحرر من ربقتها إلى معارك متلاحقة وإلى علاج طويل. يقول أهل التفسير: سورة المعراج نزلت بمكة في النضر بن الحارث وقد قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وكان عذابه يوم بدر. وجاء في مجمع البيان ما رواه أبو سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله ما أطول هذا اليوم؟ فقال: والذي نفس محمد بيده، إنه ليخف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. وقال الإمام الصادق عليه السلام: ألا فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فإن في القيامة 50 موقفا، كل موقف مثل 1000 سنة مما تعدون. ثم تلا هذه الآية: في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون. صدق الله العلي العظيم. حتى الملتقى بكم في لقاء آخر في ظلال سورة المعارج. نستودعكم الله، والسلام عليكم.
يقول الإمام الصادق عليه السلام: أوصيكم بتقوى الله وأداء الأمانة لمن ائتمنكم، وحسن الصحبة لمن صحبتموه، وأن تكونوا لنا دعاة صامتين. فقالوا: وكيف ندعو ونحن صامتون؟ قال: تعملون بما أمرناكم به من العمل بطاعة الله، وتعاملون الناس بالصدق والعدل، وتؤدون الأمانة، وتأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر، ولا يطلع الناس منكم إلا على خير.
يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. لك الحمد أن بعثتني من مرقدي، ولو شئت جعلته سرمدا. حمدا دائما لا ينقطع أبدا، ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت، وقدرت وقضيت، وأمت وأحييت، وأمرضت وشفيت، وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت، وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته، وانقطعت حيلته، واقترب أجل، وتدانى في الدنيا أمل، واشتدت إلى رحمتك فاقة، وعظمت لتفريطه حسرة، وكثرت زلته وعثرة، وخلصت لوجهك توبة. فصل على محمد خاتم النبيين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ولا تحرمني صحبته، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الأربعاء 4، اجعل قوتي في طاعتك، ونشاطي في عبادتي ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم من جديد في حلقة أخرى من برنامج معالم النور. ونستضيف في هذا اللقاء سماحة الشيخ شاكر الفردان، الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، فأهلا ومرحبا بسماحته.
أهلا وسهلا بكم
سماحة الشيخ. علوم القرآن تحمل ضمن مواضيعها المهمة موضوع النسخ، وكما تعلمون موضوع الناسخ والمنسوخ يمثل أحد العلوم المهمة في علوم القرآن. وقد بدأنا حديثا حول النسخ والنسخ والمنسوخ في اللقاء الماضي، وتفضلتم بالحديث حول تعريف النسخ وحقيقته والحكمة منه. في هذا اللقاء إن شاء الله نود أن نتحدث حول النسخ والبداء. فهل هناك فرق بين الاثنين، وما هو هذا الفرق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الحديث حول النسخ في تعريفه وحقيقته، وقلنا بأن النسخ هو إنشاء حكم جديد وإلغاء سابق، وأشرنا في الحلقة السابقة إلى الحكمة من النسخ، واستفادة الحكمة تفيد في بيان معنى البداء وعدم الفرق بينه وبين النسخ. هناك أشرنا بأنه مسألة النسخ مسألة جدا طبيعية تنسجم مع عملية التشريع. قلنا كل حركة تغييرية إصلاحية تحاول أن تصلح وتغير مجتمع ما، خصوصا إذا كان هذا المجتمع غارق في التيه في الرذيلة، تحتاج إلى مجموعة من الأحكام. هذه الأحكام تكون تدريجية تتناسب مع المجتمع حتى تغيره تدريجيا إلى الأهداف التي تريدها هذه الحركة. الأديان السماوية، الإسلام أيضا من هذا القبيل، حركة تغييرية تريد أن تغير المجتمع. مقتضى هذا الأمر قلنا أن تكون هناك مجموعة من الأحكام التدريجية اللي تتناسب مع المجتمع، اللي ينظر فيها مصلحة المجتمع. ومقتضى وجود أحكام تدريجية يعني وجود أحكام لاحقة ووجود أحكام سابقة، فالحكم اللاحق يكون ملغي للحكم السابق لانتهاء أمده، لأن المصلحة انتهت فينتهي هذا الحكم تبع لذلك. إذا أدركنا هذا المعنى وفهمنا هذا المعنى للنسخ، وأنه حقيقة لا بد منها سواء جاء بها القرآن أم لم يأتي، كل حركة طبيعتها أن تتولد منها هذه الظاهرة، ظاهرة النسخ. والقرآن الكريم أيضا موجود فيه النسخ، لأنه دستور يحمل مجموعة من القوانين والتشريعات لصياغة هذا الإنسان. وطبيعي أن هذا القرآن الكريم الذي نزل على قلب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وأراد الله من النبي أن يقوم بهداية الإنسان وفق هذه التعليمات والتشريعات الموجودة في القرآن الكريم، أن يراعى فيها مصلحة الإنسان. والله سبحانه وتعالى أعلم بمصالح العباد، ولذلك تكون مجموعة تشريعات تدريجية يراعى فيها المصلحة، يكون فيها بعض التشريعات اللاحقة ملغية للتشريعات السابقة. إذا نلحظ النسخ نجد أن النسخ دائما في مجال التشريع، يعني عندنا حكم شرعي يلغى بحكم شرعي آخر، فيكون النسخ في مجال التشريع فقط، بينما البداء نسخ غاية الأمر أنه لا يرتبط بمجال التشريع.
نعم.
هناك إنشاء حكم جديد يقوم بإلغاء حكم سابق في مجال التشريع، في البداء خلق شيء جديد، يراد من هذا الخلق الشيء جديد تعويض ذلك الشيء، يعني عوض عن ذلك الشيء، عوض عن غيره، أو كما عبروا عنه واصطلحوا على البداء بهذا الاصطلاح الكلامي، هو ظهور أمر بعد خفاء. ظهور أمر بعد خفاء هو الذي أوجب التشويش في معنى البداء. سابقا لما أن تحدثنا عن الناس قلنا أهل القانون وأهل التشريع يقوم بعملية النسخ، غاية الأمر أن هذا المشرع والمقنن، افترض هذا القانون الفرنسي، افترض أو القانون الفلاني، لما أن يجي المقنن يعطي مجموعة من الأحكام والقوانين، ثم بعد سنين تأتي نواقض لهذه القوانين، أو بعد فترة قصيرة يرتفع هذا القانون ويأتي بقانون آخر، والعلة في ذلك هو عدم العلم، لأن المقنن لا يعلم. لكن هذا الكلام قلنا بالنسبة لله لا يكون، لأن الله سبحانه وتعالى علام الغيوب، فهو لا يوجد في علمه ماض وحاضر ومستقبل، وإنما كل الأشياء حاضرة لديه. وإذا كان الله عالم بكل شيء فلا يتصور أنه ينسخ حكما بحكم ونتيجة عدم علمه، نتيجة الجهل، وإنما يكون لعلمه غاية الأمر، لعلمه بأن مصلحة العباد في هذا الحكم انتهت، الآن مصلحة استجدت، علم الله سبحانه وتعالى. في مسألة البداء، هذا التعريف والاصطلاح للبداء يوجب نوع من التشويش والخفاء، لما أن يعرف البداء بأنه ظهور أمر بعد خفاء، كأنما هناك شيء مخفي بعد ذلك يظهر، نتيجة هذا الظهور بعد الخفاء يتوهم منه. ولذلك شنع البعض على الشيعة أنهم يقولون بالبداء وينسبون عدم العلم لله سبحانه وتعالى والجهل، بينما الأمر ليس كذلك. من آمن بالنسخ لابد أن يؤمن بالبداء، لأن النسخ والبداء شيء واحد، غاية الأمر أن النسخ في مجال التشريع والبداء في مجال التكوين، في الأمور المخلوقة، في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. الاصطلاح الذي عينوه في بداية الأمر علماء الكلام وعبروا عن البداء ظهور أمر بعد خفاء، هذا استوجب التشويش والخفاء واقعا، وإلا هو في الواقع كما أننا نقول في النسخ وإنشاء حكم جديد وإلغاء سابق، كيف نقبل بأن الله سبحانه وتعالى ينسخ حكم الاتجاه في الصلاة إلى من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام ونقبل ذلك، مع أن ذلك لا يستوجب الخدش في علم الله، ونقول بأنه مبني على علم الله لمصلحة لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. كذلك في خلقه، يعني في الأمور التكوينية، الله سبحانه وتعالى عندما يخلق شيء جديد عوض عن آخر، يعني كان الخلق مثلا لهذا الأمر ثم خلق شيء آخر، عوض خلق بخلق، ذلك أيضا لمصلحة، غاية الأمر أنه هذا في عالم التكوين، ذاك في عالم التشريع، ولا يوجد شيء مستوجب لخدش علم الله سبحانه وتعالى، وإنما الكلام على العكس كما قلنا، إنما هو مبني على علم الله. فمن قال بالنسخ لابد أن يقول بالبداء، ومن أنكر البداء يستوجب إنكار النسخ.
نعم.
لأنه في الواقع النتيجة واحدة، غاية الأمر أن الظرف يختلف.
نعم. والآن هو البداء ثابت.
نعم.
فالنسخ أيضا ثابت
بلا أشكال.
نعم.
النسخ بنص القرآن الكريم، وننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، في القرآن الكريم أيضا البداء، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب.
نعم.
وإنما يعني في بعض الأوقات التراثيات تكون مؤثرة.
نعم.
مثلا لما أن يكتبوا كتاب معين، افترض في بدايات علم الكلام كذا، هذا الكاتب يصطلح على أمر معين، ثم يأتي الكتاب الذين يلونه فيكتبون ما كتب، فيتحدد الاصطلاح بما بين، مثل البداء بالفعل. البداء لما أن عرفوه بأنه ظهور أمر بعد خفاء، تبين أن البداء لابد أن يكون مسبوق بالخفاء، والخفاء عدم العلم، فكل من أثبت البداء يثبت عدم العلم لله سبحانه.
ربما يكون هذا تعريفا لغويا، والتعريف اللغوي عادة يكون عام وشامل، ليس فيه تخصيص،
وإنما هم هذا اللغوي جعلوه مصطلحا،
وبالتالي
صار البداء بهذا النوع، وإلا المسألة جدا عادي، البداء والنسخ شيء واحد.
في الواقع هذه وقفة مهمة جدا، ونحن نتحدث حول علوم القرآن. هناك أيضا حدثت استنساخات مضطردة لآراء في التفسير وفي علوم القرآن ما زالت ثارية حتى الآن، وللأسف أن هؤلاء الناسخين ينقلون، لا نستطيع أن نقول بلا تفكير وبلا تعمق، لا يمكن طبعا، ولكنهم ينقلون هذه الأشياء لمجرد التعريف بها، يعني عرض آراء، وللقارئ أو للباحث هنا أن يتوقف عند هذه الآراء المعروضة نظرة وقف التأمل، ولابد أن يعلم تماما أن المؤلف أو المفسر ليس بالضرورة أنه يتبنى هذا الرأي أو ذاك، ولكنه ينقل آراء المفسرين أو العلماء، علماء القرآن السابقين حولها قضية معينة. ولكن أيضا المشكلة الأخرى أنه لماذا ننقل كل هذه الآراء، ولا سيما عندما يتضح لنا بطلان هذا الرأي أو ذاك، لماذا ننقله؟ هذا الذي حدث في التفسير مثلا بالنسبة لقضايا مهمة وحساسة ومصيرية تخص الإسرائيليات الموجودة، ولذلك وحتى الآن ما زال المفسرون ينقلون هذه الآراء رغم علمهم بأنها إسرائيليات، فلماذا تنقل إذن؟
لعله أتصور أنه نقل مثل هاي الآراء في بعض الأوقات، خصوصا الكتاب السابقين يعني يستوحشون في الكتابة في بعض الأوقات، يتقوى بالكاتب الفلاني المعروف الشهير حتى لو كانت إسرائيليات. الآن بعض الكتب التاريخ المعروفة المليئة بالإسرائيليات واقعا تجد أنه هذا الكتاب مليء بالإسرائيليات ويقطع بأنه مليء بالإسرائيليات، لكن عندما يعضد كتابه بهذا المرجع أو بقول هذا الرجل وكأنما يضفي على القول عظمة، ولذلك هذه مشكلتنا، يعني أنه إحنا ننظر إلى من قال لا إلى ما قال، ويتشبث بالكاتب لا إلى الشيء المكتوب، وكثيرا ما من الكتاب يعتبر أنه إذا نقل كلام الفلاني والفلاني كذا يتقوى يتعضد عند الرأي ويصبح قويا، وإلا بعض الآراء وبعض الأفكار في الواقع إذا ما نريد نناقشها نتركها، يعني الاعتماد على هذه الكتب كمراجع تبقى في مكتبات أكثر ما يكون، إلا أن تؤخذ وتقدم الآن، وخصوصا هذا العصر عقول الناس عقول متحركة متغيرة محللة، ما تقبل أي فكرة، يعني مجرد أن تطرح تكون قابلة للتحليل والنقاش، وبالتالي كثير من الأمور تدخل إلى ديننا وتكون ثغرات للهجوم من قبل الأعداء.
في الواقع أول من استغل هذا المنهج المستشرقون، وقد تبعهم من هم على شكلتهم من المفكرين الإسلاميين والعرب. الآن ما يثار من بحث وجدل حول موضوع النص والتأويل الآن في العالم الإسلامي، وكتب تصدر تبعا حول هذا الموضوع في غاية الخطورة على التراث الإسلامي، وهؤلاء يستشهدون بآراء لمفسرين وعلماء كبار سابقين، ولكن للأسف هذه الآراء منقولة أيضا عن علماء آخرين، وهكذا تواترت عمليات النقل بلا يعني استخراج وبلا استبعاد لهذه النصوص الضعيفة التي تمس جوهر الدين في الواقع ولا تضيف شيئا علميا إلى التراث الإسلامي.
ولذا نوجه الإخوة واقعا المستمعين أن يلتفتوا إلى النقطة التي أشرتم إليها، وبمجرد وقوع كتاب حول علوم القرآن من كاتب إسلامي عربي إسلامي غير المهم هذه الأجواء يجب أن يلتفتوا، يحتاجوا إلى قراءات متقدمة على ذلك حتى يستطيعوا أن يدركوا المسائل المتعلقة بعلوم القرآن.
نعم، هذا في علوم القرآن وأيضا في العلوم الأخرى، مثلا علوم الكلام وفي الفلسفة وفي التفسير وحتى في التاريخ، حتى في التاريخ وفي السيرة تنقل أشياء، مثلا في السيرة النبوية لا يمكن أبدا أن تسند هذه الأشياء أو يوصف بها شخص عادي، ما بالك بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد البشر وسيد الرسل والأنبياء أجمعين. فكما تفضلتم هنا لابد من نظرة متعمقة في التراث ونقل التراث حتى لا نوقع الجيل في مثل هذه الأشياء المشينة إن شاء الله. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ شاكر الفردان ونشكر الأخوة والأخوات المستمعين. حتى اللقاء القادم مع برنامج معالم النور، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران.